القرآن قصة. روى بإسناده عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وفلان ثالث، فقال: انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا، وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين، فأتوني بها. فوافيناها تسير على بعير لها حيث وسط لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: الكتاب الذي معك. قالت: ما معي كتاب. فبحثناها وبعيرها، فقال صاحبي: ما أرى. فقلت: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لأجردنك أو لتخرجنه. فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف، فأخرجت. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: خان الله ورسوله والمؤمنين. هنا الشاهد أن عمر يقول في حاطب، وهو رجل من أهل بدر، من شاهد بدرا كما تسمعنا بما يأتي، مع ذلك قال فيه عمر الخطاب: خان الله ورسوله والمؤمنين. لكن قال هذا لما شاهد من الفعل القبيح، فلم يؤاخذه الرسول عليه السلام، وما طبق عليه الأحاديث السابقة من قال لأخيه مسلم كافر فقد باء بأحدهما، ما طبق عليه هذا الحكم، لأن عمر قال هذه الكلمة وخون حاطبا معتمدا على ما بدا من عمله الذي هو عمل المنافقين. قال: فقال عمر: خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أضرب عنقه. وقال: ما حملك؟ فقال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، وأردت أن يكون لي عند القوم يد. قال: صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطلع إليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فدمعت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم. نعود إلى الحديث ونسمع بعض الكلمات منه ثم نعلق عليه بما يسر. قال علي: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وكلانا فارس، أي راكب، كل واحد راكب على فرس، وكان ذلك للحاق بالمرأة التي أرسل الخطاب معها إلى المشركين. هذه المرأة أرسل معها حاطب ابن أبي بلتع هذا خطابا إلى المشركين في مكة ينذرهم أن الرسول عليه السلام يريد أن يحاربهم، أن يهاجمهم. ولا شك أن مثل هذا العمل فيه خطورة كبيرة جدا، لأنه فيه تنبيه لأعداء المسلمين أن استعدوا لمجيء الرسول عليه السلام مقاتل لكم، فهذا بلا شك عمل المنافقين. لكن الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة صفتها كذا وكذا أرسل معها خطاب إلى المشركين وهي في مكان كذا. فأرسل الرسول عليه السلام هذين الصاحبين الجليلين علي والزبير وكلاهما على فرج مثل المطاردة والسرعة واللحاق المرأة قبل أن تفوتهم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا. لما يفصح الراوي هنا عن اسم الروضة، وهذا يشعر الباحثين بأنه مما ذهب عن حفظ الراوي اسم الخوخة، اسم الروضة، لأن الرسول عليه السلام لا يمكن، لا يعقل أن يقول لعلي والزبير: حتى تأتوا روضة كذا وكذا، لابد ما يسميها بعينها. كيف يقول الراوي هنا روضة كذا وكذا أي لم يحفظ باسم أحد الرواة في هذا الكتاب، ولكن الإمام البخاري نفسه في كتابه الصحيح وكذلك الإمام مسلم روي هذه القصة لأكمل مما هنا، وفي فيها فوائد أكثر مما هنا. من ذلك أن الرواية هناك كشفت عن اسم الروضة، فقال لهما حتى تأتوا روضة خاخ، خائين بينهما ألف، روضة خاخ هكذا اسم ذلك المكان. الشاهد أن الرسول عليه السلام عين لهم المكان الذي على الفارسين علي والزبير أن يتقصداه ليجد المرأة هناك. قال لهما انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا، وبهما امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين فأتوني بها. فهنا يقول فواطيناها تسير على بعير لها، هنا كلام فيه طيب، يعني فانطلقنا واستمررنا نسير حتى وجدناها تسير على بعير لها، حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أي عند روضة خاخ. فقلنا الكتاب الذي معك، يعني أخرج الكتاب الذي معي. قالت ما معي كتاب. طبيعة الحال امرأة مثل هذه أخذ أجر لتبليغ الكتاب للمشركين، سوف لا تبادر إلى الاعتراف بالكتاب الذي معها، وإنما تجحد وتنكر. فبحثناها وبعيرها، فتشوها تفتيش بقدر ما يساعد على ذلك الإسلام مبدئيا، لأنه الرجل ممكن تفتيشه تفتيشا أدق من المرأة، ففتشوها تفتيش شكلي. حتى فتشوا البعير الذي كانت تركبه، ما وجد الكتاب، فما كان لهم إلا أن يهدداها. لكن جرى نوع من المباحثة بين الصاحبين، بين علي وبين الزبير. قال صاحبي علي يقول عن صاحبه الزبير ما أرى، يعني ما أظن الكتاب معها. فقلت ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة لغوية، قول علي ما كذب النبي لا يعني بلفظة الكذب الذي هو ضد الصدق، وإنما يعني بالكذب الخطأ، لأنه بعيد عن الزبير أن يدور في خلده أو في ذهنه أن الرسول عليه السلام يكذب. هذا أبعد ما يكون خطورة على بال المسلم، بل على بال رجل من 10 مبشرين بالجنة. لكن الذي ممكن أن يرد على بال أحد هو أن يكون الرسول خطأ، أما يتعمد الكذب فهذا ما يتصور. لذلك قول علي ردا على الزبير لما قال ما أرى الكتاب، قول ما كذب النبي يعني ما أخطأ أبدا، ولا يمكن إلا أن يكون الأمر كما قال عليه السلام لا يخالطه شيء من الخطأ مطلقا. ومعنى هذا أن عليا كان يعني أدق نظرا وأكثر إيمانا بالرسول عليه السلام من صاحبه زبير، وهذه على كل حال درجات. فقلت ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده. توجه الآن بالخطاب إلى المرأة، لأجردنك أو لتخرجنه، يعني بعد ما فتشناك التفتيش الذي يساعدنا عليه الإسلام والمروءة والغيرة وما وجدنا، ونبينا صادق بالنسبة لهذه المرأة وهي مشركة وليس بكاذب، فإما أن تخرج الكتاب باختيارك أو نجردك من ثيابك ربي كما خلقتني. حينئذ لما وجدت حالها لابد من أن تخرج الكتاب وألا تعرضت للبهدلة، قال الراوي هنا فأهوت بيدها إلى حجزتها. الحجزة هو تحت الخاصرة، هو العظم تبع الفخذ اللي هو معقد الإزار الدق، يعني حيث لا يقع ولا تهبط. أي الحجة، أي كانت لا سياسة ثقيلة وحاطة هناك في حجتها الخطاب مخبته. هذه الرواية هكذا تقول، فأهوت بيدها إلى حجتها وعليها إزار صوف فأخرجت. لكن رواية الصحيحين البخاري ومسلم، وهما بلا شك أصح من رواية كتابنا هذا، تقول رواية الصحيحين بأنها أخرجت الكتاب من شعرها من ضفيرتها، ولفظ الحديث هناك فأخرجه من عقاصها، يعني علي أخرج الكتاب من عقاصها، والعقاص هو الخيط الذي يعقص به أطراف الجوائب أو الشعر المضفور. أنت أعرف طبعا يا الخيطان الشتية إيش البصائر والشعور، فهناك كان يدك الخطاب بطريقة سترتها هذه الثياب، أخرج الكتاب من هنا. وهذه الرواية رواية الصحيحين أصح من هذه. فبعدما أخرج الكتاب